أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم وكراماتهم ومعارفهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. الكلام اليوم حول الشبهة الثانية المتعلقة بالسرداب الشريف، وهي نفي المعجزة المترتبة على دخول الإمام المعظم المهدي المنتظر عليه السلام إلى السرداب ووقوفه على الماء والخروج من السرداب دون أن يراه أحد. وهذا النفي للمعجزة مبني على نفي الكرامة والمعجزة عن غير الأنبياء عليهم السلام، وهو مسلك تبناه مشهور المعتزلة النافين لظهور المعجزة والكرامة على أيدي الصالحين من الأولياء، بخلاف المشهور عند الأشاعرة وعامة الإمامية المائلين إلى صحة صدور المعجزة أو الكرامة على أيدي الأولياء المقربين. وحاصل هذه الشبهة أن إنكار المخالفين لبقاء الإمام المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه إلى الآن حيا من يوم دخوله إلى السرداب لا يخلو من أمرين، إما أن يكون إنكارهم لذلك لأجل استبعاد صدور الكرامات عن الأولياء بقدرة الله تعالى باعتباره أمرا خاصا بالأنبياء كما يدعون، وإما أن يكون إنكارهم لذلك لأجل إنكارهم لولاية الأئمة الطاهرين عليهم السلام، لا سيما خاتمهم مولانا الإمام المعظم صاحب الزمان عليه السلام، وحيث إن إنكارهم لولاية الأئمة الأطهار جميعا لا يلغي ولايتهم التي حباهم الله تعالى بها، فلا يبقى للأمر الثاني معنى يذكر حتى نتعب أنفسنا بالرد عليه، لأننا أسهبنا في الرد في كتبنا التالية الفوائد البهية الطبعة الحديثة الرابعة وأبهى المداد وشبهة إلقاء المعصوم في التهلكة وضحضها، فلتراجع هذه الكتب جميعها ففيها الغنائم والفوائد بإذن الله تعالى. فيبقى لدينا الأمر الأول الذي يجب أن نرد عليه بالوجوه التالية. الوجه الأول، لا شيء في الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية ما يدل على أن صدور المعاجز والكرامات منحصر في الأنبياء عليهم السلام، بل المتتبع لآيات الكتاب الكريم يرى بوضوح تقسيمه للأفراد الذين صدرت على أيديهم الكرامات الباهرات أو خوارق العادات، منهم الأنبياء والأولياء، ومنهم الأشقياء قبل أن يصيروا أشقياء، يعني عندما كانوا أولياء. فعلى سبيل المثال من الأولياء المقربين الذين بقوا على الولاية والعبادة والطاعة، الخضر والإسكندر ذو القرنين وآسيا بنت مزاحم وآصف بن برخية وغير أهل الكهف ومريم وأمثالهم صلوات الله عليه. ومن الأشقياء الذين جرت على أيديهم الخوارق العادات، يعني باعتبار الله أعطاهم القدرات التكوينية لهذه الخوارق، وإن كانت هي ليست معاجز إنما هي خوارق طبيعية لأسباب خفية لا نعرف كنهاها، كالشيطان الرجيم لعنه الله وعفريت من الجن كما جاء في سورة النمل الآية 39، قال يا أيها الملأ، يعني النبي سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فالشيطان والعفريت الجني لديهما القدرات التكوينية العظيمة التي تمكنهما من خرق قانون الطبيعة لنظام العلة والمعلول لأسباب كما قلنا يعني أسباب خفية لا نعرف كنها. على كل حال هذه تدخل في باب خوارق العادات يعني عبر أسباب خفية لا نعلمها، وهذه تندرج تحت القدرات التكوينية لبعض المخلوقات العفريتية والجنية وما شابه ذلك. مضافا إلى كل ما جاء في الكتاب الكريم من آيات حاكية عن أولياء صدرت منهم كرامات، فقد جاء في أخبار العامة أن الدجال الذي اختلفت الرواية فيه عند العامة بين أن يكون هو صائد بن صياد أو لا، ولا يهمنا تعدد الدجال أو اتحاده بفرد واحد ما دام الأمر في الاثنين أنهما لا يزالان حيا إلى يومنا هذا، وأن ما يجري على أيديهما من الآيات التي لا تجري إلا على أيدي الأنبياء لا يكون إلا دليلا على صحة صدور الكرامة أو المعجزة على أيدي غير الأنبياء. وخلاصة هذا الوجه هو أن نقول فإن الله تعالى قد يظهر المعجزة على أيدي الصالحين من عباده حسب دواعي المصلحة إذا اقتضت الحكمة الإلهية ذلك، وبالتالي فإن ظهور الإعجاز لا ينحصر في الدلالة على النبوة كما زعمه قوم، بل يدل على الأعم. نعم في دلالته على النبوة شرائط أخرى كالتحدي والإفحام بامتناع أن يعارض بمثله والمقارنة مع ادعاء النبوة ونحوها. هذا خلاصة الوجه الأول من وجوه الرد على الشبهة المتقدمة. الوجه الثاني إن صدور الكرامة من الإمام الحجة المعظم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين بوقوفه على الماء في السرداب وبخروجه من السرداب بكرامة أخرى إذا لم يكن داخلا ذلك في مفهوم المعجزة التي تعني خرق العادة التي حصرها المخالفون في الأنبياء، فلا أقل أنه داخل في مفهوم استجابة الدعاء الذي يقر به المخالفون من دون منازع. وبالتالي فإن ما صدر من خرق العادة للإمام الحجة المعظم عليه السلام في السرداب لا يخلو كونه من باب استجابة الدعاء، يعني أقل شيء أنه يجار الإمام الحجة أنه مستجاب الدعاء فوقف على وجه الماء وخرج من السرداب دون أن يراه الحراس الواقفين على باب السرداب، وأنه لا يزال حيا ولكنه ليس في السرداب، لا يزال حيا بقدرة الله كرامة له لطاعته لله وكرامة لآبائه الطاهرين وعلى أقل كرامة لجده النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أنه هو حفيده وولي لله تعالى بلا منازع. فبالجملة لا يخلو كون ما صدر من الكرامات للإمام في السرداب من الوقوف على وجه الماء ومن الخروج من السرداب بقدرة الله دون أن يراه أحد ولا يزال حيا، فهذا من باب الكرامة كما قلنا لأنه ولي لله، أو على أقل تقدير أنه من باب استجابة الدعاء، يعني وقوفه على وجه الماء وخروجه من السرداب دون أن يراه الحراس يكون من باب استجابة الدعاء، الذي يروي المخالفون عدة قصص من هذا القبيل تدل على تلطف الله تعالى ببعض عباده المخلصين الذين دعوه في وقت الشدة فاستجاب لهم دعاءهم، وله نظير في أخبارهم، وهو ما رووا عن النبي أن ثلاثة نفر كانوا يعبدون الله في كهف في جبل ولم يكونوا أنبياء ولا أوصياء، فوقعت صخرة من أعلاه على باب الكهف فقال بعضهم والله لا ينجينا إلا أن نصدق الله تعالى فهلموا ما عملتم خالصا لله تعالى، فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أني طلبت امرأة حسناء وأعطيت فيها مالا جزيلا حتى إذا قدرت عليها ذكرت نار جهنم فقمت فريقا منها. قال الراوي: فانصدعت الصخرة حتى نظروا إلى الضوء. ثم قال الآخر: اللهم إنك تعلم أني استأجرت قوما فلما فرغوا من عملهم أعطيت كلا منهم. فقال أحدهم: إني عملت عمل رجلين فترك ماله عندي، فبذرت بنصف دراهمه في الأرض، إذ غضب ولم يأخذه حتى صار 10,000 درهم، فلما جاء صاحبه رفعتها إليه وفعلت ذلك مخافة منك. فانفرجت الصخرة حتى نظر بعضهم إلى بعض. ثم قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أن أبواي كانا نائمين فأتيتهما بقصعة من لبن فكرهت أن أنبههما، فلم أزل واقفا حتى استيقظا فشرب وفعلت ذلك ابتغاء وجهك. فانفرجت الصخرة حتى سهل الله تعالى لهم المخرج كما كان. هذه قصة رواها المخالفون في كتبهم، وثمة قصص كثيرة من هذا القبيل رواها، يعني ينقلون لنا كرامات عن علمائهم وأكابرهم، ذكروها في كتاب أو في كتب متعددة، لا سيما في كتاب مشهور اسمه كرامات الأولياء. بالغض عن ذلك، فقد رووا أخبارا كثيرة تدل على خروج الكرامات على أيدي أبي بكر وعمر وعائشة وأضرابهم، وهذه الكرامات التي ذكروا عن هؤلاء مبثوثة في كتبهم ومصنفاتهم، بل إن بعضهم صنف كتابا كما قلنا يعني خاصا بكرامات الأولياء. فهل تجوز الكرامة لأمرائهم وعلمائهم ولا تجوز للإمام صاحب الزمان عليه السلام؟ شنشنة أعرفها من أخزام. وثمة إشكال لابد من الإجابة عليه، وجه الإشكال هو أن المخالفين أشكلوا على الكرامات والمعاجز الصادرة من بعض الأولياء كمريم وآصف بن برخية باعتبارها كرامات ومعاجز على نحو الإرهاص، يعني قالوا أن هذه الكرامات التي صدرت على أيدي مريم عليه السلام، مريم بنت عمران وآصف بن برخية، هذه كرامات ومعاجز على نحو الإرهاص، يعني مقدمة لبعثة الأنبياء، يعني ما جرى على أيدي السيدة مريم هي مقدمة لمجيء ابنها النبي عيسى، وما جرى على يد آصف بن برخية هي مقدمة لتثبيت ولتأكيد نبوة النبي سليمان. فإذا ما جرى على أيدي هذين الكريمين عند الله هي كرامات على نحو الإرهاص لا غير، وليس في مقام بيان أنها كرامة أو معجزة لنفس السيدة مريم أو أصب بن برخية. الجواب عن هذا الإشكال هو التالي: أولا، إن قيام المعجزة على يد السيدة مريم عليه السلام ليست تمهيدا لمجيء النبي عيسى عليه السلام، وإنما نتيجة طاعتها وانقيادها لله تعالى. وقد صرح القرآن الكريم بعصمتها وتسديدها بقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فليس تطهيره وعصمته لها من باب كونه إرهاصا لمجيء ولدها النبي عيسى عليه السلام كما يدعي القوم. ويكفي ما ورد في شأنها أنها سيدة نساء عالمها، وهذا لا يعتبر إرهاصا لإنجاب عيسى أو لإرسال النبي عيسى أو مقدمة لمجيء النبي عيسى، بل ما جرى على يديها من كرامات لشدة ارتباطها بالمولى وقربها منه تعالى. فصدور الكرامة على يديها تماما كصدورها على أيدي بعض العباد الصالحين من أمة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك ليس إرهاصا لنبي الإسلام إذ لا نبي بعده، بل هو كرامة منه تعالى لبعض عباده الأخيار. كيف لا والمرء إذا اتصف بأخلاق المولى انقادت له الكائنات بأسرها؟ ففي الحديث القدسي: عبدي أطعني أجعلك مثلي، أنا حي لا أموت أجعلك حيا لا تموت، أنا غني لا أفتقر أجعلك غنيا لا تفتقر، أنا مهما أشاء يكون أجعلك مهما تشاء يكون. وما ورد في صحيحة أبان بن تغلب عن مولانا الإمام أبي جعفر عليه السلام حيث قال: إن الله جل جلاله قال: ما يقرب أو ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. فالكرامة والمعجزة أثران من آثار الولاية التكوينية على الكائنات، والولاية أثر من آثار القرب الإلهي، والقرب من آثار الحب، والحب مترشح من طهارة السر بسبب القابلية والسير التكاملي. فالحب موجب لرتبة الفناء في الله تعالى المتعالي الذات والصفات، ومرتبة الفناء تستلزم البقاء مع المحبوب، وهو بدوره يستلزم اكتساب صفات المحبوب وظهورها في المحب. فإن المجاور يتصف بصفة جاره في أحواله وأخلاقه وأطواره، كالحديدة المحماة في النار تحرق كما تحرق النار وتفعل فعلها. وقد أشار مولانا إمام المتقين أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى هذا المعنى في تفسير المحبة بقوله عليه السلام: حب الله نار لا يمر على شيء إلا احترق، ونور الله لا يطلع على شيء إلا أضاء. وعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: حب الله إذا ضاء على سر عبده أخلاه عن كل شاغل. وقوله عليه السلام هذا إشارة إلى مرتبة الفناء في الله والبقاء به تبارك وتعالى. ومن الواضح المتفق عليه بين المسلمين أن الولاية التكوينية ثابتة لله سبحانه وتعالى على الخلق، لكونه عز وجل المؤثر الحقيقي في الوجود، وما كان لغيره من التأثير فهو منه تعالى، ومستمد من مدده وقوته وبإذنه. وإذا اكتسب أولياؤه عليهم السلام صفاته وتخلقوا بأخلاقه، أعطاهم الله سبحانه من صفاته وكمالاته، فجعلهم سمعه وبصره وقلبه ومظاهر مشيئته. طبعا الله ليس له قلب كالقلب الصنوبري عند البشر، ليس له قلب، يعني هذه من لوازم الجسمانية وهو منزه عنه، هذه معاني مجازية. فتستجيب لهم الأشياء، يعني إذا اتصفوا وتخلقوا بأخلاق النبيين وبأخلاق الله تستجيب لهم الأشياء برمتها بإذنه تعالى، كما قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قلع باب خيبر: ما قلعتها بقوة بشرية، ولكن قلعتها بقوة إلهية، ونفس بلقاء ربها مطمئنة رضية. ويؤكده قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وللعبد المحب المطيع من الولاية بمقدار ما له من المحبة لله تعالى ولحججه الطاهرين عليهم السلام، باعتبار أن الولاية نتيجة الكمال والارتباط بالأكمل من الحجج المطهرين عليهم السلام. فكلما قويت العلاقة والاتصال بهم، كلما انقادت العوالم الوجودية لمن فنى عن ذاته فاتصل بمن لا يشقى من وصل إلى قربه. قال تعالى حاكيا عن نبيه موسى: واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذا أولا. ثانيا، إن الله تعالى طهرها السيدة مريم وعصمها قبل مجيء النبي عيسى وقبل بلوغها، مكافأة لها سلفا على حسن سلوكها وانقيادها للباري تعالى، لأنه سبحانه يعلم قبل أن تخرج مريم إلى عالم الوجود، قبل أن يخرجها إلى عالم الوجود، أنها لن تعصيه وكذلك بقية المعصومين حينما عصمهم منذ ولادتهم باعتبار علمه عز وجل بهم، وأنهم لن يعصوه عندما يكبرون. وبطبيعة الحال فإن الكرامات والمعاجز إنما هي نتيجة حتمية للسلوك المستقيم، لا أنها إرهاص وتمهيد لنبوة نبي أو رسول. فما صدر من الأئمة الأطهار من الكرامات إنما هو نتيجة حتمية لعلو قدرهم وعظمة شأنهم، وليس تمهيدا لنبوة نبي غير النبي محمد، إذ لا نبي بعده أبدا. بل لا يعتبر ما صدر من كرامات على أيديهم إرهاصا لنبوته، لأنه متقدم عليهم. هذا فيما يتعلق بالسيدة المباركة مريم بنت عمران عليه السلام. وأما بالنسبة إلى آصف بن برخية فيجاب عنه إن ما صدر عنه من كرامات إنما هو للدلالة على وصايته عن النبي سليمان، وأنه الحجة على الأمة من بعده، فتكون المعجزة حينئذ إظهارا لفضله لا إرهاصا للنبي سليمان عليه السلام، لأن نبوة الثاني كانت حاصلة قبل وبعد معاجز آصف عليه السلام. وكذا ما ورد عن أمتنا المعصومين من معاجز وكرامات إنما هو للدلالة على وصايتهم وإمامتهم وولايتهم من قبل الله تعالى، لا لإثبات نبوة رسول الله، لأنها كانت ثابتة عند المسلمين جميعا ولم يقع خلاف بين أحد من المسلمين على نبوته صلوات الله عليه وآله، وإنما الخلاف على الإمامة والخلافة التي يعتقد الإمامية أنها أمر منه تعالى، ولا دخل للناس في تعيين الإمام أو الخليفة. وحيث إن وظيفة الإمام تماما كوظيفة النبي وجب أن يكون مسددا بالمعاجز للبرهنة على صدق قوله وعظمة شأنه. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الإجابة على هذه الشبهة. وبهذا نكون قد أتممنا الجواب على هذه الشبهة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.